الإصابة أو بالنصب والتأييد، وإن كانت قد تستعمل في الذاتية والمواسع والحلول بين المخلوقات، كما إذا قلت مثلا عقلي معي أو يدي معي أو كتابي معي، فقد يكون مماسا لك حالا فيك كما هو في مسألة العقل، أو مماسا لك كما هي المسألة إذا قلت كتابي معي. لكن هذه الفروضات ليست لازمة في مسألة المعية حتى بين المخلوقات، فإن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لم يلزم أن يكون حالا أو مماسا. وإذا كان هذا متحققا في المخلوقات بعضها مع بعض في معيتها، فهو بحق الخالق من باب أولى. المقصد الثامن غلط المخالفين لتسمية وعقيدة أهل الحديث. عقيدة أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة. أوصاف أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة. ذلك أن المخالفين طعنوا في أسماء أهل اسم أهل السنة، فسموهم كما هو شأن الجهمية مثلا، سموهم حشوية وسموهم مشبهة، الرافضة تسميهم نواصب، وهل مجرى من التسميات التي هي من العدوان والبغي على أئمة السنة والحديث من فقهاء الإسلام وأئمته. وكذلك عقيدة أهل السنة التي ذكرها كثير من المتكلمين لا يعتبر الذكر بها، بل عقيدتهم تؤخذ من الكتب المصنفة في عقيدتهم، وهي العقيدة المذكورة في الكتاب والسنة. ذلك أن الكتب المقالات، مقالات الإسلاميين كالمقالات لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري، أو الملل والنحل للشهرستاني مثلا، أو الفرق بين الفرق للبغدادي، هذه الكتب وأمثالها كالمحصل للرازي أو اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، وإن كانت تذكر ما تسمي اعتقاد أهل السنة، فهم على أحد حالين: إما أنهم يذكرون قول أهل السنة بشيء من التفصيل، ولكنهم يقصدون بأهل السنة من الأشاعرة، كما هو شأن البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، فإنه خصص مقالة أهل السنة والحديث وشرحها شرحا مفصلا، أو أهل السنة وشرحها شرحا مفصلا، يقصد بها من الأشاعرة. أو أنهم أحيانا يذكرون قول أهل السنة يعنون الأئمة، لكنهم يجملونه إجمالا شديدا، كما هو شأن أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات. أو أنهم يضيفون إلى السلف أو إلى بعضهم ما يعلم أنه غلط عليهم، كما هو شائع في هذه الكتب التي صنفت في المقالات وصنفها أئمة أو قوم من أئمة الكلام، كما هو في شأن أو كما هو شأن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. ولهذا الشهرستاني وأمثاله وإن كانوا من أعلم الناس بالمقالات، إلا أنهم من أجهل الناس بمقالات أهل السنة والحديث، فهذا مقام يعرف أن مقالة أهل السنة تتلقى من الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة، وقد ذكر المصنف في رسالته هنا كثير منها، أو من الكتب المتأخرة بعد ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثالها. بعد ذلك المقصد التاسع قبل الأخير، يذكر المصنف الأقسام الممكنة في باب الأسماء والصفات. هذه الأقسام التي قال المصنف الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، على كل قسم طائفة من أهل القبلة، لا يقصد المصنف أن كل طائفة التزمت قسما ورفضت غيره، هذا يقع لكنه ليس مضطردا، بمعنى أن أهل السنة التزموا الإثبات مع التنزيه عن التشبيه. لكن مسألة الوقف، ترى أن بعض طرق الوقف الذي هو التفويض يستعمله بعض من يستعمل إيش؟ التأويل. هذه الأقسام الستة قال قسمان ينفيانها، وقسمان يتوقفان، وقسمان يثبتان، ثم فصل المصنف رحمه الله هذه الأقسام التي أجملها بهذه الأقسام التسعة، لكن ينبه إلى أنها ليست أقسام اضطرادية في سائر المواضع. أو قسمان، نعم، قال قسمان يقولان على ظاهرها، ثم إما يجعلون ظاهرها التشبيه، وإما يجعلونه إيش؟ الإثبات مع التنزيه عن التشبيه، كما هي طريقة أهل السنة. وقسمان يقولان ليست على ظاهرها، وقسمان يتوقفان. ثم ذكر أن القسمين اللذين ينفيان ظاهر النصوص، إما أنهم ينفون اللفظ والمعنى، أو أنهم ينفون المعنى ويتوقفون في اللفظ. ولهذا تكون أقسام المفوضة في كلام المصنف كم؟ لا، أقسام المفوضة في كلام المصنف ثلاثة: القسمان الواقفان، هذا صريح أنها مفوضة، القسم الثاني من القسمين اللذين إيش ينفيان ظاهرها، إما إنهم ينفون الظاهر لفظا ومعنى أو ينفون المعنى ويسكتون عن اللفظ. المقصد العاشر ما أشار فيه المصنف في ختام الرسالة إلى النظر في حال المخالفين، فقد بين في أول رسالته أنهم في قول مختلف، وذكر نقلا عن الرازي في كتابه أقسام اللذات لما قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ونقل عن الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أقارع سن ندم. وكان نقل عن أبي المعالي الجويني إلى آخره، فبين أن هؤلاء قد استولت عليهم الحيرة وأنهم لم يحققوا في هذا الباب بشيء من العلم، لأنهم أعرضوا عن محل التحقيق والعلم في هذا الباب وهو الكتاب والسنة، فهم يذمون من هذا الوجه ويطعن على مذهبهم كثيرا، ويبين أنه مذهب مخالف للقرآن والحديث ومخالف لإجماع السلف. ولكنهم من جهة أخرى قال: وهو النظر إليهم بعين القدر والرحمة، فإنه يترفق بهم، فإن القوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما تناسب الفهم الصحيح في كتاب الله وسنة نبيه. ولهذا يمكن أن يقال إن هذا إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يفرق في هذا المقام بين المقالة وقائلها، وأن الحكم الذي تأخذه المقالة، كما إذا قلت إن نفي الصفات كفر، هذا حكم صحيح وليس صحيحا، هذا صحيح، بل القول بخلق القرآن إيش كفر كما تواتر عن السلف، لكن هل كل من قال القرآن مخلوق من المعتزلة وغيرهم يقال إنه كافر؟ لا. هل معناه أنه يمتنع تكفير الأعيان عند السلف؟ الجواب لا، وإلا لما كان كفرا صحيحا، أي كفرا حقيقيا، وإنما لا تلازم بين المقالة وقائلها. ولهذا قال المصنف أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق، كما ذكر هذه القاعدة في المجلد الثالث في شرحه لحديث الافتراق. وقال إن بعض مقالات الجهمية الكفرية وقع فيها بعض من له إيمان معروف من هذه الأمة الذين لم يتبين لهم حقيقة هذه المقالة. وقال: والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية إلا أنه لم يشتغل بتكفير كل من قال بقولهم، بل قد صلى خلف من يقول بخلق القرآن ودعا له واستغفر له، يقصد المعتصم العباسي، فإنه كان من القائلين بخلق القرآن ونصره بالسيف، ولكن الإمام أحمد لم يره قد تحقق فيه حكم هذه المقالة الكفرية. فالقاعدة أنه ثمة فرق بين المقالة وقائله. وهذا الباب للمصنف فيه رسالة لطيفة في المجلد الثالث، وهي شرحه لحديث الافتراق، ذكر فيها بعض القواعد في مسألة أهل القبلة وتبديع المخالف للسلف، وهل يقال بكفرهم أو لا يقال، وبين غلط بعض الفقهاء الذين كفروا أهل البدع واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، ففهموا من هذا الجزم لهم بالنار، أو فهموا من هذا أنهم كفار، فبين أن كلا الفهمين غلط، فلا يجزم لسائر المخالفين للسلف بالنار باعتبار سائر أعيانهم، ولا يجزم لهم باعتبار سائر أعيانهم بإيش بالكفر، بل جمهورهم على الإسلام وإن كانوا ظالمين لأنفسهم لتقصيرهم في تحقيق الحق واتباعه وطلبه والاجتهاد فيه. ويقع في بعض الطوائف من هو من أهل الزندقة كما هو في غلاة الصوفية أو غلاة الجهمية أو الشيعة المؤلهين لعلي الذين قتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وقد ظهر بعضهم في زمنه رضي الله تعالى عنه. هذا محصل المقاصد في رسالة المصنف. من باب اتمام الوعد للأخوة، ولأنه كثير منهم سأل عن ما سبق الإشارة إليه، أذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات على الاختصار، وهي 10 قواعد، هي من أخص القواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالنفي والإثبات عند أهل السنة، وأن الإثبات جمهوره في الكتاب والسنة، وعلى طريقة السلف إثبات مفصل، والنفي الغالب فيه أنه نفي مجمل. ولكن مع ذلك أن الإثبات المفصل لأسماء الله كثير في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، هذه أسماء الله أو صفاته المفصلة كقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وحبهم ويحبونه إلى غير ذلك. فالإثبات المفصل هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية طريقة أهل السنة والجماعة، والنفي المجمل. ولكن يقع في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل. الإثبات المجمل في الأسماء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الإثبات المجمل في الصفات في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. الإثبات أو النفي المفصل في القرآن في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. ينبه إلى أن ما يقع من النفي المفصل فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بشيء. النفي المحض أي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا ليس بشيء، فلا يكون كمالا، بل يكون في جمهور الموارد نقصا ينزه الله تعالى عنه. ولهذا كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته وعن المجرى. القاعدة الثانية أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله سبحانه له ذات لا تشابه الذوات، وهو منزه سبحانه وتعالى في ذاته عن خلقه، وذاته ثابتة له بإجماع المسلمين بل بإجماع عامة بني آدم الذين يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى، فإن القول في صفاته كالقول في الذات، لأن الصفات مناسبة وتابعة للذات. وهذه قاعدة يرد بها على الجهمية والمعتزلة الذين أثبتوا الذات المنزهة عن الذوات ونفوا الصفات لأنها تستلزم أن تكون كصفات المخلوقين، فيقال كما أثبتتم لله ذاتا لا تشابه الذوات فيلزم أن يكون له صفات لا تشابه الصفات، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. القاعدة الثالثة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه يرد بها على نفاة متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم الذين أثبتوا بعض الصفات ولم يروا فيها تشبيها، ونفوا بعض الصفات ورأوا في إثباتها تشبيها أو تجسيما أو حدوثا أو نحو ذلك. فهذه القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر تدل على أن القول في الصفات واحد، فمن قال إن غضب الله يؤول بالإرادة لأن الغضب من صفات المخلوقين، قيل والمخلوق يتصف بالإرادة، فإذا قال إرادة تثبت لله ليست كإرادة المخلوقين قيل وغضب ليس كغضبهم وهلم جرا. الرابعة أن نعلم ما أخبرنا به في أسماء الله وصفاته من وجه دون وجه، نعلمها من حيث المعاني، فإن نعلم معنى السميع والبصير والعليم والحكيم، يعلم معنى الرضا والغضب والسمع والقدرة والخلق إلى آخره، ولكن لا نعلمها من وجه آخر وهو كيفية الصفات، كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا تلازم بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية، لأن العلم بالكيفية ممتنع لأن الله سبحانه لا يحاط به علما. القاعدة الخامسة أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال واشتراك، فإذا قيل هل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا، قيل إن قصد بالظاهر المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى فإن ظاهر النصوص مراد، وإن قصد بالظاهر التشبيه فإن هذا المعنى يعلم أن الرب سبحانه منزه عنه، ولكن لا يسلم ولا يجوز أن يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص، لأنه يلزم عليه أن يكون ظاهر القرآن كفرا، فإن التشبيه كفر فيلزم أن يكون ظاهر القرآن كفرا، وهذا مما ينزه كتاب الله سبحانه وتعالى عنه. القاعدة السادسة أن ما علم ثبوته في الكتاب والسنة يثبت، وما علم نفيه ينفى، وما لم يرد بلفظه إثبات ولا نفي من الألفاظ المجملة الحادثة فإنه يتوقف فيه. وإذا كان كذلك فلا يعني هذا أنك لا تنفي نقصا عن الله إلا إن كان النص القرآني صرح به، فإن هذه قاعدة كما قال شيخ الإسلام لم يلتزمها أحد من أهل السنة بل ولا أحد من الطوائف. فإنه إذا قيل لك إن الله منزه عن الجهل فهذا إيش، صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا صحيح بدهي عند المسلمين، لكن هل ترى أن التصريح بلفظ الجهل قد جاء نفيه في القرآن وفي السنة؟ لم يرد في القرآن تصريح بنفي الجهل مع أنه منفي عن الله سبحانه وتعالى، فتكون القاعدة أن صفات الكمال المنصوص عليها في القرآن كل ما يقابلها ويضادها فإنه يعلم أن الرب منزه عنه، فلما وصف نفسه بالعلم دل على أنه منزه عن الجهل وهلم جرى. وإن كان النص تارة يصرح ببعض هذه المبادئ في قول النبي إن ربكم ليس بأعور، فإن الله موصوف بالبصر، ومع ذلك قال النبي إن ربكم ليس بأعور، مع أن من وصف بالبصر على جهة الكمال فإنه يعلم أنه منزه عن ذلك. فالمقصود أن ما ينزه عنه الرب هو ما جاء في الكتاب والسنة، لكن في مسألة التنزيه ليس المقصود أن يصرح بلفظ التنزيه بعينه، بل كل ما ضاد صفات الكمال المنصوص عليها من الصفات فهو مما يعلم أن الرب منزه عنه. أما اللفظ الذي لم يرد ولكنه مجمل، لهذا لفظ الجهل ليس مجملا، يعرف أنه نقص محض. أما الألفاظ الحادثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا فهذه طريقة السلف أنهم يتوقفون في لفظها ويستفصلون في معناها، فإن كان صوابا قبل وإن كان باطلا رد. وأما اللفظ فإنه يتوقف فيه من حيث الأصل، وإن كان مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم لا بأس به عند المناظرة كما قرره المصنف، وذلك كلفظ الجهة والجسم ونحوها. القاعدة السابعة وهي قاعدة فاضلة في هذا المقام وهي من أخص موارد الغلط عند المخالفين، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، أو ربما تقول بعبارة أخرى أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قوله ليس كمثله شيء، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، أو تقول أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قوله ليس كمثله شيء. ذلكم أن الله وصف نفسه بالرضا فقال رضي الله عنهم، وأضاف صفة الرضا إلى المخلوقين فقال ورضوا عنه، قال يحبهم ويحبونه فالصفة إيش؟ المحبة. قال تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن عبده إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وكان بالمؤمنين رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهلم جرا. فهذا التوارد الذي تراه في القرآن في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته إيش النصوص، وإلا للزم أن يكون القرآن إيش أن يكون القرآن إيش متناقضا. إذا كان قوله تعالى ليس كمثله شيء يعني أنه لا يوصف الله بصفة ثبت اشتراك بينه وبين المخلوق في أصلها في اسم الصفة المطلق، فيلزم على هذا أن يكون القرآن إيش متناقضا، لأنه نفى التشبيه وأثبته. وإنما الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، لما؟ لأن الاشتراك في الاسم المطلق ليس له وجود خارجي، إنما وجوده وجود ذهني، والوجود الخارجي من شرطه الإضافة والتخصيص والتعيين. فإذا قلت محبة فهل فهمت أي محبة هنا؟ هل هي محبة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو الزوج لزوجته، أو هي المحبة محبة المؤمن لربه أو محبة الرب لعبده المؤمن؟ إذا قلت محبة فهي لفظة إيش مجردة لا تخصيص فيها ولا إضافة ولا تعيين. فإذا أضفت فقلت محبة المؤمنين لربهم، أو قلت محبة الله لعبده، أو قلت محبة زيد لعمر، فعند الإضافة والتخصيص يكون معنى المحبة في المقامات الثلاثة واحد أو مختلف؟ مختلف، والماهية والحقيقة مختلفة. وهذا يدل على أن النفاة الذين نفوا صفات الله بحجة أن المخلوق يتصف بها فاتصف بالغضب فلا يتصف الله بالغضب، يلزمهم أن الله لا يتصف بالعلم، وجهميتهم التزموا هذا. فيقال، ومن طرق في رد ذلك، أن الأمثال المتحققة في الشاهد وهي نعيم الجنة الذي وصف الله أو وصف الله في الكتاب أو فيما جاء في السنة النبوي ما في الجنة من النعيم، مع أنه في كثير من الأسماء يشترك مع نعيم الدنيا، كأن في الجنة خمر وفي الدنيا خمر، فهل خمر الجنة هو خمر الدنيا؟ هذا إيش؟ هذا ممتنع، لأن الله ذم خمر الدنيا بل سماه إيش؟ سماه إيش؟ سماه رجسا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيش؟ رجس من عمل الشيطان، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، لكن أهو رجس حسي أو ليس حسيا؟ هذا محل النزاع، بل جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة يرونه رجسا حسيا. المهم أن الله سماه رجسا، فبالضرورة أن خمر الآخرة ليس كإياه، مع أن الاسم واحد. وكذلك الماء غيره من الأسماء التي ذكرت في نعيم الدنيا أو في نعيم الآخرة، أو ذكرت في الدنيا وفي نعيم الآخرة. فهذا مثل حصل اشتراك في الاسم المطلق بين الخمر والخمر ولم تتماثل الحقيقة، فمن باب أولى إذا أضيفت صفة إلى الله وجاء اسمها في حق العبد أن لا تكون الصفة كالصفة. فإذا كان الاشتراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الماهية والحقيقة بين المخلوقات كخمر الدنيا وخمر الآخرة، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومثله الروح، فإنها موصوفة بصفات، ومع ذلك هل هي كصفات البدن؟ لا. فإذا اتفق الاسم المطلق في بعض موارد صفات الروح مع صفات البدن، ومع ذلك الماهية والحقيقة مختلفة. ولهذا يقال إن من ينفي بعض صفات الله كالغضب والرضا ونحوه من الأشاعرة بحجة أن المخلوق يتصف به أو أنه يستلزم تشبيها، يقال ما قولكم في علم الله؟ ألم تثبتوا لله علما يليق به، مع أن المخلوق له علم، وأثبتتم لله قدرة مع أن المخلوق له قدرة؟ بل ثبوت صفة القدرة للمخلوق أيها أعرف وأشهر هي، أو صفة الغضب للمخلوق؟ صفة إيش؟ صفة القدرة أخص. ومع ذلك قالوا إن قدرة الباري ليست قدرة المخلوق، فيقال فكذلك الغضب والرضا وأهل المجرة. فإن كان النافي من المعتزلة الذي ينفي كل الصفات، والجهمية كذلك، فيقال أنتم أثبتتم لله وجودا مع أن المخلوق إيش؟ موجود، فحصل اشتراكم في اسم الوجود. فإما أن يكون الوجود ماهيته واحدة وهذا يعلم امتناعه، فإن الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، والله هو الخالق لهذا المخلوق إلى آخره، مما يعلم بالضرورة العقلية والفطرية أن ثمة تباينا بين وجود الخالق ووجود المخلوق مع الاشتراك في اسم الوجود. فالقول في العلم وغيره كالقول في إيش؟ في الوجود. إن قلتم إثبات العلم يستلزم أن يكون كعلم المخلوق، قيل لما لم يلزم ذلك في اسم أو في صفة الوجود؟ فإذا الأشاعرة يرد عليهم بما يثبتونه من الصفات، من ينفي كل الصفات يرد عليه باسم أو بصفة الوجود التي لا يستطيع أحد أن ينفك عنها. وهذا هو السبب في عناية شيخ الإسلام بتقرير هذه القاعدة، قاعدة الوجود والفرق بين أنواع الوجود، وأن الاشتراك باسم الوجود المطلق لم يستلزم التماثل في ماهية وجود الخالق ووجود المخلوق، لأنه يتحقق به إبطال لمذهب أصناف المخالفين. القاعدة الثامنة وهي قياس الأولى في حق الله، وهي أن كل كمال ثبت، أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. وهذا هو معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وسماه من أهل السنة لما ذكروا الموقف من القياس قالوا والرب سبحانه وتعالى لا يستعمل في حق قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، بل يستعمل في حق قياس الأولى. قياس الأولى هو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، كالكلام فإنه صفة كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه من حيث هو صفة، وإن كان بعض المخلوقين قد يستعمل هذا الصفة في الكفر، لكن من حيث هو صفة كمال. والدليل على أنه كمال أن الله أبطل ألوهية العجل بكونه ليس متصفا بها، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجل جسدا له خوار، ألم يروا أنه إيش لا يكلمهم، فدل على أن عدم اتصافه بالكلام دليل على إيش نقصه، وأن الإله الحق يتصف بالكلام. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاستدل إبراهيم على بطلان ألوهية الأصنام بكونها لا تسمع ولا تبصر. فإذا الكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة كمالات في المخلوق، فالخالق أولى بها، ولكنها في حقه ليست كالصفات التي يتصف بها المخلوق. وإذا قلنا كل كمال يتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأن بعض الصفات هي كمال في المخلوق لكن من حيث هي كمال إضافي ليس كمالا مطلقا، وهما قد يسمى بالكمال الإضافي، أي أنه كمال بشري ليس كمال، يعني الصفة عند تجريدها لا تستطيع أن تقول إنها كمال، لكنها صارت كمالا باعتبار حال بني آدم. مثل إيش؟ إذن الكمال الذي إذا اتصف بالمخلوق فالخالق أولى به هو ما كان في المخلوق من الكمال المطلق، المطلق ليس التام وإنما الذي هو كمال حتى في مقام التجريد، كما إذا قلت الإرادة، الإرادة صفة كمال سواء أضفتها لأي شيء فهي كمال، إذا قلت الكلام صفة كمال، هذا الكمال المجرد أو المطلق، أي المطلق عن الإضافة ليس الكامل، لأن الكمال هو حق الله سبحانه وتعالى. هذا نفرق بينه وبين الكمال الإضافي في المخلوق حتى ما تفهم هذه القاعدة غلط، لأن بعض الناس إذا سمع هذه القاعدة قال طيب الأكل والشرب كمال في المخلوق، كون الإنسان كون الآدم يأكل ويشرب هذا أكمل من الشخص الذي لا يأكل ولا يشرب، ولهذا الذي لا يأكل ولا يشرب يكون فيه علة، أليس كذلك؟ قد يقول قائل الولد كمال في الإنسان، ولهذا المال والبنون إيش زينة الحياة الدنيا، هذا كمال إضافي، هذا كمال إضافي بمعنى أنه عند التحقيق يعتبر نقصا. الأكل والشرب لماذا؟ لأن الإنسان طبيعة تركيبه الجسمانية ينبني بقاؤه على مسألة إيش الأكل والشرب، بمعنى أنه لو لم يأكل ولم يشرب لانتهى، وهذا نقص في بني آدم. ولهذا كانت الملائكة كما يقول شيخ الإسلام كانت الملائكة صمت، وفي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد السيد في أشهر التفسيرين عند السلف، ولكن جاء في رواية عن ابن عباس صححها شيخ الإسلام ونصرها وصوبها وقال إنها لا تعارض الرواية الأخرى عن ابن عباس والقول الآخر عند السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له، وقال إن هذا كمال يتصف الله به لأن التجويف نقص. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم تركه في الجنة ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به أو يطوف به أي يدور حوله، فرآه أجوف أي مجوف الداخل، بمعنى أنه يحتاج لقانون الأكل والشرب والشهوة إلى آخره، قال فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أنه خلق خلقا لا يتمالك. ولهذا ترى أن الشيطان يأتي الإنسان من هذه البوابة كثيرا. فالمقصود أن مثل الولد والأكل والشرب وإن قيل إنها كمال في الإنسان فهي كمالات إيش إضافية، وإلا هي في حقيقتها نقص من حيث تكون الخلق الأساسية نقص، واضح؟ فهذا يفرق إذن بين الكمال الذي هو كمال حتى بتجريده وإطلاقه وبين الكمال الإضافي. القاعدة التاسعة وهي قاعدة أعم من الأولى وأقوى ومنبني على حقيقة عقلية قاطعة، وإن كانت الأولى كذلك لكن هذه أقوى وأطرد. وأيضا تتضمن هذه القاعدة الإثبات، وتتضمن إبطال مذهب المخالف. ولهذا هذه القاعدة، يعني القاعدة التاسعة، هي محك النزاع بين السلف ومخالفيهم من نفاة الصفات، وهي أن ثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الآخر، وأن نفي أحد المتقابلين يستلزم العلم بثبوت الآخر. القاعدة على هذا الوجه، تأتي بها مرة كذا ثم تقلبها حتى تتحقق القاعدة. العلم باتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم يستلزم انتفاء ايش؟ الجهل. هذه إذن المنفي هنا هل هو محل خلاف بين المسلمين؟ المنفي وهو الجهل محل خلاف وليس محل خلاف؟ ليس محل خلاف. هي إذا أردت أن تبطل مذهب المخالف تستعملها على طريقة العكس، أن العلم بانتفاء أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم ضرورة بثبوت الآخر، فتقول للمعتزلي لما اتفقنا أن الله منزه عن الجهل لزم أن يكون موصوفا بالعلم، لما اتفقنا أن الله منزه عن العجز لزم أن يكون موصوفا بصفة القدرة وهل من جرى. فإذا العلم بثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الآخر، هذه قاعدة هل يخالف فيها أحد؟ هل يخالف أحد؟ المعتزلة الجميع يخالفون؟ لا، ما يخالفون، يقول إذا علمنا ثبوت الصفة دل على أن ضدها يكون إيش؟ منفيا. يقول هذا مسلم، لكن كيف يستعملها المصنف للإثبات؟ بعكسها، وهو أن العلم بنفي أحد الصفتين يستلزم العلم بثبوت الصفة الأخرى المقابلة. لما القاعدة تقبل الانعكاس الاضطرادي؟ ويقول المصنف أنه ما دام المخالف يقول أن العلم بثبوت الصفة يستلزم نفي ضدها، فإن الفرض العقلي الضروري يلزم عليه إيش؟ العكس، لأن القاعدة منبنية على عدم الجمع بين إيش؟ المتقابلين. فإذا أتيت بها كذا أو أتيت بها كذا لا فرق في العقل بين هذين. ولهذا من قال يعني أن العلم بثبوت أحد الوصفين يستلزم نفي الوصف المقابل وسلم بذلك، لزمه بالضرورة العقلية القاطعة أن يسلم بأن نفي أحد الوصفين يستلزم إيش؟ العلم بثبوت الآخر المقابل. فإن صفة الكمال دائما يقابلها ويضادها صفة النقص، فإذا علمنا تنزه الباري عن صفات النقص لزم أنه متصل بصفات الكمال. ولهذا هذه قاعدة اضطرادية، وهي مبنية على أضبط قوانين العقل، وهو قانون عدم الجمع بين النقيضين، وهو المذكور في مثل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فأنهم خلقوا أنفسهم ممتنع، أنهم خلقوا من غير شيء ممتنع، لازم بالضرورة العقلية إيش؟ أن الله هو الذي خلقهم. قاعدة التقابل هذه اهتم بها شيخ الإسلام كثيرا وشرحها في الرسالة التدمرية، أو أشار إليها بعبارة أدق، أشار إليها في الرسالة التدمرية في القاعدة السابعة، وإن كان شرحها في كتبه شرحا مطولا، وهي محك الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. فالمعتزلة ترى عدم قبول الرب للصفات، الأشاعرة ترى عدم قبول الرب للصفات الفعلية، ومتأخرهم يقولون والصفات الخبرية، أهل السنة يرون قبول الرب لسائر هذه الصفات ويحققون هذه القاعدة، وهي أن العلم بنفي أحد الوصفين يستلزم العلم بثبوت الآخر، كما أن المخالف سلم بأن العلم بأحد الوصفين يستلزم العلم بنفي الآخر، فالعكس نفسه تماما في العقل، وهو أن العلم بنفي أحد الوصفين علم بثبوت الآخر. آخر قاعدة أن القول بنفي الصفات أو ما هو منها في كثير من الموارد هو فرع عن تقرير مسألة الكيفية. السلف كما سلف في الكلام يفرقون بين العلم بالصفة من حيث معناها وبين العلم بها من حيث كيفيتها. ترى أن المخالف قال إن إثبات الصفة سواء كان ينفي سائر الصفات أو ينفي بعضها. قال إن إثبات الصفة يستلزم كذا كذا، يعني في النتيجة الأخيرة التشبيه. فيقال هذا مبني على أن العلم بالصفة يستلزم العلم بإيش؟ بكيفيتها. وإلا من فرق بين المقامين والتزم أن العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية لم يرد عليه هذا الإشكال. وهذا معنى قول المصنف في مرة حتى في رسالة حموية مرة هذا، أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فإذا هذا التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية وهو مذهب السلف رحمهم الله، يقال إن المخالف وهمه في كثير من الأحوال جاء من هذا التلازم، أنه إذا أثبت المعنى لزم أن يثبت العلم بالكيفية، ثم يبحث بالكيفية فلا يعرف إلا كيفية إيش يختص بها المخلوق، فينفي الكيفية وينفي تبعا لها المعنى الذي ظنه ملازما لهذه الكيفية. ومن هنا التفريق أصل في هذا الباب، سواء في تحقيق مذهب السلف أو في الرد على المخالف. وهذا معنى قولهم كل معطل ممثل. هذا محصل الإشارة لهذه القواعد. وكما أسلفت أن هذه الرسالة كانت تستحق أكثر من هذا بكثير، وإنما هذه بعض الإشارات إلى مقاصد المصنف رحمه الله فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا حسن القول والقصد والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن مسألة القرب، وكما أسلفت أن القرب شرحه المصنف وذكر بعض الفرق بينه وبين المعية في المجلد الخامس الذي فيه الرسالة، فيمكن أن نراجع. هذا أيضا سؤال ربما تكرر، أنه بما ينصح طلبة العلم في دراسة العقيدة؟ هو كما أسلفت أنه ينصح في دراسة عقيدة السلف على الإجمال ثم على التفصيل، ويعتبر ذلك بكتب السنة المسندة، يأخذ بعضها كالسنة مثلا لابن أبي عاصم أو لعبد الله ابن أحمد أو شرح أصول السنة للألكائي، فيأخذ بعض هذه الكتب، ثم يأخذ في مختصرات شيخ الإسلام رحمه الله ومختصرات أئمة الدعوة، ثم في مفصلات كتب شيخ الإسلام وما هو على هذا الوجه في كتب ابن القيم ونحوه. وأما دراسة الفرق والمذاهب المخالفة بالتفصيل، فأظن أن هذا ينبغي أن يكون بعد ما يحكم مذهب السلف على التفصيل. يقول بعض طلبة العلم ينفر من الإمام أبي حنيفة وبدعوى أن غالب أتباعه ماتريدية. من ينفر عن أبي حنيفة بدعوى أن أتباعه ماتريدية، هذا من الظلم المحض، لأن أبا منصور الماتريدي الحنفي هو من أتباع أبي حنيفة وهو متأخر عنه وانحرف عن مذهب أبي حنيفة ولا شك، وليس المذهب الذي ذكره الماتريدي في كتاب التوحيد أو في تفسيره المسمى تأويلات أهل السنة بالقطع والضرورة وبالإجماع أنه ليس هو المذهب الذي عليه أبو حنيفة رحمه الله. فهذا ما أظنه طالب علم إذا كان بهذا المستوى أنه يحذر من أبي حنيفة لكون الماتريدي انتسب إلى أبي حنيفة، فهذا من الظلم. فإلا فالرافضة تنتسب لعلي بن أبي طالب أليس كذلك، وإلى الحسين بن علي وإلى الحسن بن علي، فالمعناه أنه يحذر حتى من أئمة آل البيت لأن القوم انتسبوا إليهم، مع أن ضلال هؤلاء أشد من ضلال الماتريدية. فأبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة المسلمين مجمع على إمامته في الفقه، وله قدم صدق عند المسلمين، وإن كان رحمه الله غلط في مسألة الإيمان، فهذا هو الغلط المعروف أنه غلطه ليس هو من مقالات المرجئة المغلظة، وإن كان بدعة لكنه كما قال الشيخ الإسلام غلط جمهوره لفظي، بل قال في بعض الموارد إن الخلاف بين أبي حنيفة وحماد والجمهور من السلف خلاف لفظي، وتارة يقول أكثره لفظي، فهو خلاف. وكما قال الشيخ الإسلام أيضا إنه ليس من باب بدع العقائد وإنما هو من باب بدع الأقوال. هذا حكم شيخ الإسلام في الخلاف الذي وقع من أبي حنيفة في مسألة الإيمان، فهو لا يهون شأنه لكن لا يبالغ فيه. وأما في الصفات والقدر فأبو حنيفة على معتقد أهل السنة في هذا الباب على الصحيح كما نص على ذلك شيخ الإسلام، وإن كانت بعض هناك بعض الروايات قد تشكل على هذا لكنها ليست محققة تحقيقا تاما. وهذا أظنه ربما من الافتتان أن يشتغل من ينتسب إلى طلب العلم أن يشتغل بإمام من أئمة المسلمين مضى وقدم إلى ربه وأثنى عليه كبار أئمة الإسلام كالإمام الشافعي وكالإمام مالك وأمثالهم، وله من الفقه والاختصاص، ولعله غلط في مسائل، بل لا بد أن يكون غلط في مسائل، فهذا أمر بينه وبين الله، وقد اجتهد وقد عرف عنه حسن القصد والعمل، فينبغي أن يشتغل بالدعاء له والاستفادة من علمه، وأخطاؤه تجتنب كأخطاء غيره، وليس مثله أو ليس هو كحال أئمة المعتزلة الذين عرفوا بالبدع والابتداع، فمثل هؤلاء لا يقال فيه مثل هذا المقام، لكن أبا حنيفة إمام وعالم من علماء أهل السنة، وأضافه شيخ الإسلام في غير محل من كتبه إلى أهل السنة والجماعة كثيرا. ربما نقف على هذه الأسئلة لربما تداوك الوقت.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267، فاكس رقم 54-28-944، صندوق بريد 9323.
السؤال يقول: هل حديث إثبات اليد الشمال لله صحيح أم لا؟ وإذا كان صحيحا كيف نوفق بينه وبين الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين؟
هو كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، قال: وكلتا يديه يمين. فهذا هو الذي يطلق كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ الشمال فقد تكلم كثير من أهل العلم بأنها ليست محفوظة، وبعضهم رآها محفوظة والله أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما قول أهل السنة في صفات الله؟ وهل يوصف الله بذلك؟ وهل يدعى الله بذلك؟
ما قول أهل السنة في صفات الله تقدم هذا في قول المصنف والقول الشامل، وما كان عليه أهل السنة والجماعة من أن الله موصوف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال أن الأصل في التشبه بالكفار حرام؟ وما هي مراتب التشبه؟
الأصل في التشبه أنه منهي عنه، لكن قد يكون هذا النهي نهي تحريم، وقد يكون نهي تنزيه، وبعض المقاصد من التشبه قد تكون فاضلة ولا يجب التزامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا ثابت في الصحيح. وقولوا إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذه المخالفة عند الجمهور ليست واجبة، بمعنى أنه لا يجب على من شاب أن يصبغ شعره وأن يغير شيبه، بل هو مستحب. وكذلك ما كان من الصلاة في النعلين فإنه مخالف لحال أهل الكتاب، وكذلك الصلاة في النعلين في بعض الأحوال لا يكون ملتزما، فاستعماله تارة سنة كما ثبت ذلك عن أنس وفي الصحيح عن أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس واجبا. وبعض صور التشبه تكون مكروهة، وبعض صور التشبه وهو الغالب عليها أنها محرمة.
السؤال الأخير يقول: ما هي الوصايا التي توصي بها لطلاب العلم عند قراءتهم في باب الأسماء والصفات وأيضا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟
هو دائما طالب العلم في دراسته لهذا الباب، باب الأسماء والصفات، ينبغي أن يكون الأصل عنده أن يقرأ كلام السلف المصنف في كتب السنة المسندة بالتفصيل، كالكتب التي تقدم ذكرها في كلام المصنف وما هو على طريقتها، ثم بعد ذلك يكون نظره في تفاصيل كلام شيخ الإسلام، وأما أو يأخذ مختصرات كلام شيخ الإسلام كما في الواسطية وأمثاله، وأما أن يكون مبتدعه في هذا الدخول في الكتب المطولة والتي ربما يكثر فيها مسألة الرد والمناقشة للمخالفين كنقل التأسيس أو درء التعارض، فالابتداء بهذه الكتب ليس منهجا فاضلا، وإنما هذه الكتب